ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. عامان على سقوط الطائرات الروسية في شبه الجزيرة سيناء المصرية مخلفة 224 راكبا، إضافة إلى طاقم الطائرة التابع لشركة كوغالي مافيا من نوع إيرباص 321 بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ. مدينة شرم الشيخ المصرية قررت إحياء الذكرى الثانية بوضع حجر الأساس لنصب تذكارية. وأفادت جمعية الصداقة الروسية المصرية في شرم الشيخ بأن المراسم ستتم بحضور ممثلين عن سلطات محافظة جنوب سيناء وممثلين عن قطاع السياحة المصري ودبلوماسيين روس. يشار إلى أن النصب التذكاري هو عبارة عن نسخة مصغرة من زهرة اللوتس التمثال الذي نصبته مصر في أسوان عام 1975 كرمز للصداقة المصرية السوفيتية وللتعبير عن شكر مصر للاتحاد السوفيتي على مساعدته في بناء سد أسوان. مستمعينا الكرام، للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات المسلحة. أهلا بك ضيف الكريم على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا بك يا فندم وأهلا بالشباب المستمعين.
سيد الكريم، يعني عامان مر حتى الآن على سقوط الطائرة الروسية في شمال سيناء، ورغم أن الجيش المصري أعلن بعد عدة أشهر أنه حقق ضربة انتقامية لحادث الطائرة، لكن ما زالت الأمور غامضة هناك. في رأيك هل ضعفت شوكة الإرهاب في سيناء عن 2015 أم ما زالت بقوتها؟
لا، من لو قارنا وعقدنا مقارنة سريعة جدا ما بين الخط البياني وتصاعد العمليات في شمال سيناء ما بين عام 2015 وعام 2017، سنجد شتان وفرق واسع وكبير جدا لصالح 2015 في العنف المسلح الممنهج. يعني 2015 تقريبا 1163 عملية يعني إرهابية وهي المعلن عنها سواء من التنظيم ومن الأجهزة الأمنية المصرية. يعني في 2017 سنجد فرق كبير حوالي 140 عملية، يعني أهمية هذا فرق كبير يدل على أن العنف ينخفض بلا شك من ناحية حجم العمليات وعددها، وثانيا من ناحية النوعية. يعني نوعية العمليات في 2015 انتقلت من شمال سيناء إلى محافظات الوادي والدلتا واستهدفت مديرية أمن مثل مديرية أمن القاهرة، مديرية أمن جنوب سيناء، و مبنى المخابرات الحربية في الإسماعيلية، ويعني عمليات كبيرة، بالإضافة إلى أن هناك عمليات من نوعية انفجارات، تفجيرات عن بعد، اغتيالات، حتى الاغتيالات لرجال القبيلة في شمال سيناء.
نعم. طيب سيد الكريم، في تقديرك ما هو الهدف المباشر الذي دفع الإرهابيين لاستهداف الطائرة الروسية تحديدا في سماء مصر؟
كان هدف مزدوج، يعني الهدف هو إصابة الدولة المصرية في مقتل من ناحية السياحة الروسية التي تشكل رافدا مهما جدا للعملة الصعبة وللسياحة، وإثبات وجود هذا الطيار الإرهابي وقوته في مصر. وثانيا الهدف الآخر هو الضربة لروسيا التي كانت تشارك بقوة في الملف السوري وتواجه تنظيم داعش، فكان هذا هو الهدف.
نعم. طيب هل تتوقع أن تتمكن الدولة المصرية في وقت قريب من إعلان سيناء منطقة خالية من الإرهاب، أو على الأقل يعني خالية من الخطورة؟
في الفترة الأخيرة مصر تفرض حصارا كبيرا جدا في على مساحة 3% من سيناء، وهي المساحة التي يتواجد فيها هذا التنظيم. أعتقد أنها حققت نجاح كبير جدا، وهذا هو ما دفع الإرهاب في شمال سيناء إلى محاولة توسيع المواجهة وإدخال عناصر جديدة من الحدود الغربية مع ليبيا، فحدث ووقع حادث الواحات في الفترة الأخيرة. لكن لن يقضى نهائيا على الإرهاب في شمال سيناء بسبب عوامل تتعلق بالبنية القبلية في شمال سيناء ووجود الحاضنة الموجودة هناك، فضلا عن المشاكل التنموية، وإضافة إلى الترابط والتنظيم الإقليمي الموجود الذي رأسه موجود في أماكن أخرى مثل ليبيا أو العراق وسوريا. فحينما يضعف التنظيم في هذه المناطق تحصل عملية ارتداد من المركز إلى الهامش وإلى الأفرع ومنها سيناء. لذا نحن سنعاني فترة من الوقت من هذا التنظيم، لكن في النهاية بلا شك النصر قادم وحليف الدولة المصرية.
نعم، بصفتك يعني واحد من المتتبعين والمتابعين لشؤون الجماعات المتطرفة، ما هو تقييمك للحال الذي وصلت إليه قوة التنظيم الإرهابي في مصر، خاصة يعني بعد حادث الواحات الذي يعد فريدا من نوعه؟
حادث الواحات يعني هو منسوب في النهاية إلى تنظيم القاعدة وليس إلى تنظيم داعش، على اعتبار أن هشام العشماوي والضباط السابقين المفصلين الموجودين مع الذين قاموا بهذه العملية في الواحات كلهم تابعون تنظيم وكتيبة المرابطين التابعة للقاعدة. لذا يعني أنا أعتقد أن تنظيم داعش له فرع بسيط موجود يقوده عزة محمد حسن ومهاب السيد وعمر سعد في الدلتا والوادي، وهذا التنظيم في النهاية هو عبارة عن خلايا ومجموعات صغيرة لا ترتقي إلى أن تشكل جيشا كبيرا يواجه دولة وجيش بحجم جيش مصر. في النهاية العمليات ستستمر للعوامل كثيرة تتعلق بالإقليم كله، لكن هي موجة إرهابية تطال مصر، ومصر واحدة من الهلال الذي سوف تطال هذه العمليات، لكن في النهاية يعني العمليات في تناقص وليس في زيادة.
نعم، الباحث في شؤون الجماعات المسلحة السيد ماهر فرغلي، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.
شكرا يا فندم. شكرا
مستمعينا الكرام، ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور حسين الشافعي رئيس الجمعية المصرية الروسية للعلوم. أهلا بك سيدي الكريم.
أهلا وسهلا سيد المستمعين.
دعنا في البداية أن نتحدث عن أجواء الذكرى الثانية لسقوط الطائرة الروسية في سيناء، وتحديدا في مدينة شرم الشيخ التي تشهد عملية تأبين ضحايا الطائرة إيرباص 321. كيف ترى هذه الأجواء؟
ما زال هذا الحدث المروع الحقيقة تاركا بصمات كثيرة على نفوس المصريين والروس بالطبع، لأنه كما تعرف حضرتك كان أكبر حدث مؤسف لطائرة روسية يسقط فيها هذا العدد الضخم من الضحايا دون ما ذنب يكترفوه. لكن الحقيقة مع مرور الذكرى الثانية لهذه الحادثة المروعة لا يخفف من أثارها إلا أنه مصر وروسيا تنتهجان سياسة واضحة للحرب ضد الإرهاب. العمل البطولي الضخم الذي قدمت فيه روسيا العتاد والرجال لأجل إسباب الأمن في سوريا هو معركة ضد الإرهاب الدولي، وتأييدها لمصر في خطواتها من أجل محاربة الإرهاب هو تعبير عن أنه ما حدث كان أمرا خارجا عن قدرات الطرفين، لكنه بالعمل المشترك سيتم إن شاء الله يعني مقاومة الإرهاب ودحر صفوفه.
نعم، يعني بالنسبة للعمل المشترك والتنسيق المصري الروسي، كيف تراه فيما يتعلق يعني بعودة السياحة الروسية بعد عامين على سقوط الطائرة الروسية وغياب كبير للسياحة الروسية عن سيناء وشرم الشيخ؟ كيف ترى المشهد حاليا، خاصة مع الحديث عن اقتراب عودة رحلات الطيران بين مصر وروسيا؟
الحديث عن عودة الطيران حديث طال أمده. مصر لم تجرم في حق روسيا ضحية للإرهاب كما أن روسيا ضحية أيضا للإرهاب، والحقيقة كانت لدى الشعب المصري يعني تطلعات أكثر تفاؤلا بأن أن تتفهم روسيا أن هذه المعركة هي معركة فرضت علينا، وأنه يجب أن تتضافر قوى البلدين لأجل ألا ندفع نحن الثمن كشعب. مصر تعاني الكثير جدا بعد أن كان عدد السياح الروس قد وصل إلى قرابة 4 مليون سائح، الآن لا يتجاوز عدة مئات من الآلاف، كلهم يعانون الأمرين للوصول لمصر نتيجة عدم وجود طيران مباشر، لكن مصر تتفهم هذا الأمر. الحقيقة العلاقات المصرية الروسية يجب أن تكون فوق كل هذه الأحداث. أنا مقر مع حضرتك ومع كل المتعاطفين إنه هذا حدث ضخم ومروع، ولا يجب أن تكون هناك ظروف تسمح بتكراره على الإطلاق. مصر أخذت في هذا السبيل خطوات ضخمة لرفع مستوى التأمين في المطارات وتزويدها بالمعدات التكنولوجية التي تسمح بالرقابة والكنترول. مصر تواجه حرب ضروس ضد الإرهاب، لكنه أصبح الآن محصورا وقواته يعني تتضاءل بشدة. مصر وروسيا على أعتاب توقيع عقد ضخم جدا لإنشاء مفاعلات نووية، قيمة هذا العقد 25 مليار دولار. ارتأت مصر ألا يكون حليفا استراتيجيا لها في دخول حقبة الصناعات التكنولوجية النووية إلا روسيا، الصديق الاستراتيجي لمصر. وأنا أرى الحقيقة أنه الإعلان عن توقيع عقد الطبعة يجب أن يكون مواكبا للإعلان عن عودة سياحة إلى مصر وبداية صفحة جديدة إن شاء الله لا تتكرر فيها مثل هذه الأحداث الإرهابية مرة أخرى.
طيب برأيك هل أصبحت مصر جاهزة في الوقت الحالي لاستقبال السياحة الروسية بعد مطالبات روسية بتأمين المطارات؟
بمزيد من الترحاب، أنا أحيل حضرتك والسادة المستمعين إلى استقراء للرأي العام جرى منذ أكثر من 5 سنوات بين المواطنين الروس القادمين من دول أجنبية، حيث كان سؤالا واحدا: ما هي البلد الذي تشعر فيها بأمان وبحسن استقبال حقيقي لك كمواطن روسي؟ وكان الإجماع على أن مصر هي البلد رقم واحد. الجميع يعلم أن الشعب المصري يدين بحب واحترام وتقدير للشعب الروسي لما قدمه له على مدار العلاقات الثنائية بين البلدين من خدمات حقيقية وبناء قاعدة صناعية والتمويل مشروع السد العالي وبناء المصانع في مصر. كل هذه خلقت لدى الشعب المصري قناعات بأن روسيا هي صديق استراتيجي مرحب به أينما حل، ونحن ننتظر بمزيد من فارغ الصبر الإعلان عن توقيع عقد الطبعة، كما ننتظر بنفس القدر الإعلان عن عودة السياحة للأصدقاء الروس الذين وجدوا وسيجدوا وسيظلوا يجدون في مصر بيتا ثانيا آمنا لهم إن شاء الله.
أخيرا دكتور، يعني هل من دور تقوم به الجمعيات الأهلية وغير الحكومية للدفع بإجراءات لتقريب أو لسرعة دخول أو عودة السياحة الروسية لمصر؟
نحن في مؤسسات المجتمع المدني نطالب في كل لقاءاتنا بكل المسؤولين الروس وبكل المسؤولين المصريين أن يتم التفاهم والتجاوب والتواصل وتقديم المعلومات اللازمة للأصدقاء الروس لكي يكون هناك اطمئنانا وشفافية في إجراءات التأمين وصول السياح. لكني أؤكد لسيادتك أنه علاوة على الإجراءات الحكومية التي قامت بها مصر، الشعب المصري بأكمله سوف يحيط السواح القادمين من روسيا بكل الحب، ليس فقط في شرم الشيخ وسيناء والغردقة وأسوان، إنما في كل بقاع مصر. المواطن الروسي يشعر بصدق أنه في بيته الثاني في مصر، ومرحبا به إن شاء الله قريبا.
وهذا ما يعهده العالم عن مصر. رئيس الجمعية المصرية الروسية للعلوم دكتور حسين الشافعي، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.
شكرا لحضرتك.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.